العربي الجديد بودكاست. التمييز الجندري في عالم العلوم. عادة ما يتناول موضوع التمييز الجندري في مقاعد الدراسة وأماكن العمل من دون النظر في المجال أو التخصص، غير أن هناك فجوة واضحة بين أشكال التمييز الجندري ودرجاته أيضاً، بين مجال الدراسات الإنسانية ومجال العلوم الطبيعية والتقنية. تتعرض المرأة التي تدرس أو تعمل في مجال علمي تقني بصورة خاصة إلى تمييز مختلف، فلا يستخف بقدراتها العقلية وحسب، بل بقدراتها الجسدية أيضاً، ويشكك بصحتها النفسية وبالأسباب التي جعلتها تتوجه إلى هذه العلوم. يقحم موضوع البيولوجيا في التعامل مع المرأة، ويوظف خطاب الطبيعة الجسدية لمنعها من مزاولة هذه المهن، وقد يوظف هذا الخطاب بصورة نمطية واضحة من طرف المجتمع أو بصورة ضمنية من خلال القوانين والأجور في الشركات والمؤسسات. فكيف تكون تجربة المرأة في خوض عالم العلوم في المنطقة العربية؟ وهل تتشابه أم تختلف تجربة المرأة العربية عن تجربة المرأة التي تعمل وتدرس في مجال علمي تقني في الغرب؟ ما هي القوانين التمييزية التي تعتمدها الشركات بصورة ضمنية للحد من وجود المرأة في عالم العلم والتقنية؟ نناقش اليوم هذا الموضوع ونجيب عن هذه الأسئلة مع مهندسة الميكانيك والمعيدة لمادة الميكانيك الهندسي في جامعة بوخم في ألمانيا، فيكتوريا جابلي. أهلا بك أستاذة.
شكرا أستاذة نور على هذه الاستضافة.
بدأت بدراسة الهندسة في بلد عربي قبل الانتقال إلى بلد أوروبي، هل يمكنك أن تصفي لنا تجربة المرأة في الدراسة والعمل في مجال الهندسة في البلدان العربية؟
عادة ما ينظر للطالب الذي يقبل على دراسة هكذا أنواع من الهندسة بأنه غير جدير بالتقدير كما الآخرين الذين يدرسون أفرع كالطب أو الصيدلة في بلادنا، ينظر له بنظرة دونية بعض الشيء كونه لم يحقق درجات عالية جدا تخوله للدخول إلى كليات أخرى كالطب مثلا. هذا عن الطالب بشكل عام، فكيف بالحري سينظر إلى الطالبة؟ فلا يخفى عن الجميع بأن النظرة النمطية والنمطية جدا للمرأة التي تقبل على دراسة أفرع تطبيقية كهندسة الميكانيك هي نظرة مشوبة بالكثير من الشك في إمكانية نجاح المرأة أصلا في فرع شديد التعقيد كهذا، باعتبارها غير مجهزة عقليا لفهم فيزياء الطبيعة والتعامل رياضيا معها. كما أن وجود المرأة في كليات ذات تفوق عددي واضح للرجال على حساب النساء يمنحها نوعاً من التميز السلبي إن صح التعبير، ويضفي عليها مزيداً من الغرابة، بل ويطرح علامات استفهام حول أنوثتها بالدرجة الأولى. فقد اعتدنا على الأقل في مدارسنا الحكومية طبعاً على الفصل بين الجنسين، بل ويطرح أيضاً أسئلة أو علامات استفهام على قدرتها على مجابهة هذا التفوق العددي أو حتى القدرة على التعامل معه بوصفه بيئة جديدة ومختلفة عن بيئة التعليم المدرسي. هذا كله من ناحية، ومن ناحية أخرى وهذه قد تكون مشكلة متعلقة ببلداننا بشكل رئيسي كونها بلدان غير صناعية وهي توفر فرص العمل المناسبة فيما بعد، فنحن لا نعرف عن الميكانيك سوى السيارات والرافعات ووسائل النقل، فكثيراً ما يتم تخيل المرأة التي تدرس فرعاً كهذا على أنها سترتدي لاحقاً بزة زرقاء وتستقر تحت السيارات وسط الكثير من الشحم الأسود الذي يغطي اليدين، ولن يكون لديها الوقت الكافي للاهتمام بنفسها كأنثى قادرة على التوفيق بين عملها وواجباتها الأخرى المنزلية بالضرورة. وهذه حقيقة صورة ذهنية قاصرة وقاصرة جداً في عالم عماده التكنولوجيا. ليس لأحد أن يتوقع بناء طبعاً على النظرة السائدة أن كل الأعمال بما فيها الحسابات الرياضية والتصميم وحتى الكشف عن الأعطال يتم عن طريق الحاسوب، ليصبح بذلك العمل في مجال هندسة الميكانيك مثلاً مثله مثل أي عمل مكتبي وإداري. علاوة على ذلك، فإن التعامل مع المرأة المهندسة ضمن الحرم الجامعي أو في بيئة العمل من قبل زملائها الذكور هو تعامل يكسوه شيء من الشفقة المستترة والتي تتجلى في عرض المساعدة بشكل مبالغ به، سواء في المخابر أو حتى في قاعات المحاضرات. فنرى مثلاً أن الزميل الرجل لا يتوانى عن شرح التجربة أو المحاضرة بنفسه بلغة بسيطة جداً وأحياناً غير علمية لكي تتمكن المرأة بأدواتها المحدودة من فهم هذه الظواهر المعقدة، أو مثلاً عن القيام بالمهام المسنودة إلى المرأة من أولها إلى آخرها ضمن إطار المساعدة في مجال العمل. للأسف هذه النظرة النمطية نجدها في كل المجالات ذات التفوق العددي الذكوري، فليس من المعتاد مشاهدة امرأة تلعب كرة القدم مثلاً، أو تركب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية، أو مثلاً تحترف رياضة الكاراتيه. في الواقع لا أعرف لماذا يتم تقبل المرأة الطبيبة والصيدلانية أو حتى مدرسة الرياضيات ولا يتم تقبل المرأة المهندسة الميكانيكية أو لاعبة الكاراتيه مثلاً بذات الدماسة.
نعم، توصيف دقيق، ولهذا السبب أعتقد أن وجود النساء في هذه المجالات ضروري جداً، لكن الضرورية بصورة أكبر هو وجود المنظور النسوي في مجالات الطب والهندسة والعلوم الفيزيائية والحيوية والتقنية. فلا يقتصر الموضوع على تمييز جندري من الخارج في مستوى الثقافة والقوانين والتعامل مع المرأة وحسب، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى نتائج علمية خاطئة كما حدث في القرون السابقة في مجال الطب وعلوم النفس. فبسبب عدم وجود نساء وعدم دراسة جسد المرأة طبياً وتشريحياً بصورة كافية، أدى ذلك إلى الخروج بنتائج علمية غير دقيقة إطلاقاً. إذا أردنا أن نركز في حديثنا الآن على تجربة المرأة في المجال الهندسي والتقني ونقارن بين العمل في هذا المجال في بلد عربي وبلد غربي، كيف تنظرين إلى تجربة الدراسة والعمل في بلد أوروبي؟ هل وجدت اختلافاً في نظرة المجتمع الغربي إلى المرأة التي تعمل في مجال الهندسة؟
مع أن ألمانيا بلد صناعي بالدرجة الأولى، أي أن احتياجه للكفاءات العلمية من هذا النوع يبقى كبيراً بالرغم من أعداد المتخرجين سنوياً، وتمتع المرأة في هذا البلد بحقوق دستورية أكبر وأكثر بكثير من تلك التي تتمتع بها المرأة في بلادنا، لكن اللافت في الموضوع بأن النظرة النمطية السائدة التي أسلفت الحديث عنها موجودة هنا أيضاً، ليس فقط من حيث التفوق العددي للذكور على حساب الإناث، إنما في النظرة نفسها تجاه المرأة والتشكيك في قدرتها على إتمام دراستها لفرع كهذا. بالمقابل نرى أن القصص الألمانية ذاتها تمجد هذه المرأة وتعترف بل وتباهي بقدرتها على بناء الدولة بعد الحرب. نرى في مكان آخر تشكيكا فيها وفي قدرتها على خوض غمار العلوم التطبيقية والنجاح بها. إنها مفارقة تدعونا لإعادة التفكير وإعادة طرح الأسئلة الأولى، ربما ليس فقط عن ماهية المرأة بل عن الصورة الذهنية التي رسخها التاريخ على حساب الحاضر عبر عقود من تقييد المرأة بقيد الطبيعة وقيد العادات وقيد الكتلة العضلية وإلى آخره في مخيلة الجماعة. هذه الصورة الذهنية التي رسخها التاريخ عن دور المرأة ومحدودية قدرتها، بل وهذه الطبيعة التي تم تفصيلها وإلباسها لنا عبر سنين طويلة والتي تفترض بأن لكل منا دوره المحتوم في هرمية الحياة ككل، وكأن الأمر أشبه بالقدر المرسوم مسبقاً لكل منا حتى قبل ولادته، ينبغي فهم أسبابها ليتم تفكيكها وإعادة بنائها بما يتناسب مع الحقيقة. أستحضر هذه الفكرة في هذا السياق تحديداً لأن الغرب وباعتباره قد سن قوانين ودساتير مدنية بعيدة عن التشريعات الغيبية التي تقتضي فكرة الأقدار المرسومة مسبقاً وتصون من حيث المبدأ الحريات الفردية في اختيار المصير، لا يزال مواطنيه بمعظمهم مسبوغين بالنظرة التاريخية للمرأة ودورها، مما يستوجب إعادة النظر حتى في أن فكرة التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي قد لا يكفي لقيام مجتمع متحرر من عبء التاريخ. وطبعا هذا ليس رأيا شخصيا أو ملاحظات نتيجة التجربة الشخصية، بل إحصائيات صادرة عن الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمرأة يتم فيها الإقرار رسميا بنسبة المتخرجين ذكورا وإناثا من أفرع الهندسة، وأهمها هندسة الميكانيك وهندسة الإلكترون. فنرى واضحا بأن نسبة النساء لا تتجاوز 25% في كل ألمانيا حسب الإحصائية لعام 2020 مثلا. إذن مثل هذه الظواهر والمفارقات تستوجب وقوف المرء عندها وسؤاله لنفسه على الأقل عن أصلها وأسبابها.
نعم صحيح، وهذا يدل على أن المشكلة ليست محلية أو عربية وحسب، على الرغم من التقدم الكبير في أوروبا على سبيل المثال في مجال الحقوق والقوانين المتعلقة بالمرأة، يبقى هناك تمييز وتهميش يمارس باسم القانون. إذا أردنا أن ننتقل الآن إلى الاتهامات النمطية والأقاويل الشائعة والمنتشرة في ثقافات عدة، فكثيراً ما يقال إن المرأة التي تختار مجالات العمل الذكرية لديها مشكلة مع الذكر أو مع المجتمع، أو حتى يذهب البعض إلى القول إنه لديها مشكلة نفسية. كيف تنظرين إلى هذه الأقاويل وكيف تتعاملين معها؟
يعني أضحك عادة لهذه العبارات لأنها صارت مكرورة دون أي تجديد في خطابات الاتهام، يبعث على التفكير مجدداً في أسبابه، يعني لا إبداع حتى فيما يعتبر ذماً. وأتذكر مقولة بيير كوري زوج ماري كوري العالمة التي كانت أول شخص يحصل على جائزتين نوبل في فرعين مختلفين وأول امرأة تحصل على جائزة نوبل أصلاً، حين التقى بها لأول مرة في الجامعة، حيث قال معبراً عن إعجابه الشديد بها أن النساء النابغات نادرات، وهذه طبعاً مقتبسة عن السيرة الذاتية لماري كوري. قد يبدو قاسياً قليلاً ما سأقوله، ولكن عزائي يكمن في أن الحق حق في نفسه لا في قول الناس له، ولا نستطيع أن نجمل اللغة على حساب الحقيقة، بأن هذه أقاويل تفتقر للتنشئة الرصينة ثقافياً من ناحية، ومن ناحية أخرى هي عبارات فيها استسهال لوصف ظواهر غير مألوفة، امرأة تلعب كرة قدم، امرأة تدرس هندسة ميكانيك إلى آخره، وتفسيرها بطريقة تسد رمق الحيرة البشرية تجاه هذا الاختلاف، كالنكتة الشهيرة القائلة لما أنت حزين؟ لما قلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ إلى آخره، فيأتي الجواب لأسباب فلسفية. وهذا كناية عن الاختصار السهل للأمور المعقدة، وهي على أرض الواقع لا تتعدى لكونها اتهامات جاهزة ومسبقة قد يختبئ خلفها الكثير من الخوف من الآخر أي المرأة، باعتبارها أصلاً كائناً يصعب فهمه كما يشاع عنا، كأن يقال المرأة لا تعرف ما تريد، هرموناتها تتحكم بقراراتها، تدقق في التفاصيل التافهة على حساب الكلية وإلى آخره من هذه الأقاويل الجاهزة. هذا الخوف الذي يكون في كثير من الأحيان عماده الجهل والكسل في المحاولة والبحث، فالإنسان عموماً عدو ما يجهل، والدماغ البشري يفضل عموماً أن يحتفظ بطاقته أو أن يقوم بالأعمال بأقل جهد ممكن، كما أنها تكون أحياناً عبارات دفاعية مرضية لتبرير الفشل في التقرب العاطفي واصطياد نساء من هذا النوع. فكثيراً ما يطلق على النساء أنهن مسترجلات وحسن صبي، يعني باللغة الدارجة، ليس فقط لأنهن يدرسن فروعا كهذه، بل يكفي للمرأة أن تتكلم بصوت عال قليلا، أو أن تجلس جلسة مريحة، أو أن تتفوه بشتيمة ما على العلن، حتى تنهال عليها الأحكام التي تشكك في أنوثتها وفي أخلاقياتها حتى.
أعتقد أيضا بأننا في حاجة إلى ثقافة نفسية تضع حدا لهذا النوع من الأفكار والأقاويل. هنا يأتي دور الثقافة بأشكالها المختلفة لا النسوية فحسب، الثقافة النفسية والعلمية والفلسفية. والحوار أحياناً ضروري على الرغم من فظاعة الاتهامات التي تطال المرأة، فإن إنكار هذه الادعاءات أو رفضها لا يكفي. من ناحية أخرى، هذه التغييرات والإصلاحات الثقافية يجب أن تترافق مع إصلاحات سياسية واقتصادية كي تصبح ممكنة. بالنظر إلى الجانب القانوني في المؤسسات والشركات، كيف تنظرين إلى قوانين العمل التمييزية فيما يتعلق باختلاف الأجور مثلاً أو غير ذلك؟
ليس فقط موضوع التفاوت في الأجور هو الموضوع الأكثر إيلاماً بالنسبة لي، لكن ما أراه مهماً أيضاً ولا يقل أهمية عن موضوع الأجور ولا يتم تسليط الضوء عليه أو المطالبة بتغييره أو سن قوانين معينة لتجنبه، هو موضوع توزيع فرص العمل ككل. بمعنى هناك نقطة غائبة عن ذهن الأغلبية، وهي موضوع القدرة على الحصول أصلاً على فرصة عمل. فإلى جانب موضوع الكوتا التي تطرحه الشركات كنوع من الدعم للمرأة خصوصاً في المجالات الصناعية، ثمة موضوع اختيار المرأة، بمعنى أي امرأة سنختار. وسأضرب هنا مثالاً توضيحياً. لنفترض بأنني تقدمت لفرصة عمل بالتوازي مع إحداهن التي تمتلك نفس مقوماتي العلمية ونفس سنوات خبرتي ونفس تخصصي بل وذات المعدل، لكنها متزوجة بينما أنا عازبة، فنسبة اختياري لشغل هذا المنصب هي أكبر من نسبة اختيارها. فعلى الرغم من تكافؤ بل وتساوي الإمكانات، لكن لكونها متزوجة ففرصة حملها وإنجابها لطفل هي أكبر، وبالتالي فإن عدد الأيام التي ستقضيها في أمومة مدفوعة الأجر بنسبة 67% أو أكثر وهي في منزلها ترعى طفلها دون أن تكون قادرة على العمل هي أكثر، وبالتالي وبحسب وجهة رأس المال يعتبر الحمل والإنجاب تعطيلاً لعجلة الإنتاج، فمن الأفضل تجنبه، وبذلك تكون المرأة المتزوجة قد حرمت من فرصة عمل لوجود البديل الأضمن من حيث استمرار الإنتاجية. مثل هذه الأمور للأسف موجودة خصوصاً في مجتمعات يحكمها رأس المال بشكل رئيسي، ولا أعتقد بأن تغييرها سيكون بالأمر السهل، لأنها لا تتطلب فقط تغيير قانون وانتهى الأمر، بل تتطلب موافقة أصحاب رؤوس الأموال، وذلك يعني العمل ليس فقط على الصعيد السياسي بل أيضا الاقتصادي. فلو أن الأمر يتعلق فقط بالتعديل السياسي لكان الأمر ميسورا أكثر، لكن الخوف يكمن أصلا في سن قوانين تحمي المرأة على حساب رأس المال، وقد يتجلى هذا الخوف في هجرة رأس المال إلى بلدان أخرى تضمن له عمالة اختيارية بضوابط وضرائب أقل، مما يعني خسارة لاقتصاد الدولة المضيفة من حيث زيادة البطالة وخسارة عنصر دافع للضرائب.
هناك جدل واسع فيما يتعلق بما يسمى بإجازة الطمث، كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟ وهل تؤيدين إقرار هذه الإجازة؟
أرى أن هذا الجدل محق من وجهة نظر امرأة تعاني أيضاً من آثار الطمث وانعكاساته على إنتاجيتها، ولكنه من وجهة نظر مراقب خارجي، ولنعتبر بأنه مراقب محايد بيولوجياً، أرى أن هذا الموضوع يندرج تحت بند ما يسمى بالبنية الفوقية، أي بمعنى البنية التي تلي البنية التحتية وهي الأساسات التي يبنى عليها، فإننا إلى الآن لم نستطع أن نحرز تقدماً بالأمور الأساسية كما أسلفت سابقاً فيما يتعلق بموضوع الأجور واختيار العمالة. فكيف لي بالحري أن أطالب بإجازة شهرية؟ كما أن أحد أهم المآخذ علينا كنساء هو هذا الموضوع أو المطالبة به، فترانا نسمع أحدهم قائلاً ألا تريدون المساواة؟ إذن لما لا تكون المساواة في كل شيء، في الأجور والإجازات والعطل وكل شيء؟ والإقرار بهكذا قانون رغم أنه إنساني، ولكن من شأنه تعزيز فكرة طبيعة المرأة والدور المسبق المعد لها، وهذا أكثر ما نحارب ضده، أي تنميط المرأة. لهذا فإن سن قانون كهذا من شأنه أن يفتح النار علينا من ناحية لا نستطيع ردعها، وبالتالي أفضل شخصياً لجوء إلى البديل، بمعنى المسكنات مثلاً، وهذا البديل يبقيني على مستوى واحد مع الآخر المختلف عني بيولوجياً، ويضمن شروط بداية واحدة وموضوعية لكلينا تمكننا من الانطلاق والتقدم كل حسب إرادته وإمكاناته وظروفه المتاحة.